في المسألة 63 ذكر صاحب العروة أن وجوب قضاء السجدة المنفية أو قضاء التشهد المنفي أو وجوب سجود السهو موضوعها الصلاة الصحيحة، فإذا أتى بما يوجب قضاء السجدة أو التشهد أو أتى بما يوجب سجود السهو ثم انكشف له بطلان تلك الصلاة أو أفسد تلك الصلاة فما يجب عليه القضاء أو سجود السهو؟ وما ذكره صاحب العروة لا غبار عليه، وذلك لأن وجوب قضاء السجد أو التشهد ظاهر في الوجوب الضمني لتتمين الصلاة، وبعد فرض فساد الصلاة رأسا ما يبقى مجال لتتمينها. وأما وجوب سجود السهو فهو وإن كان وجوبا نفسيا لا ضمنيا، لكن الظاهر من الأدلة أن موضوع وجوب سجود السهو أيضا هو الصلاة الصحيحة، ولأجل ذلك ورد في الرواية التعبير بأنه يسلم ثم يأتي لسجدتي السهو، وهذا ظاهر في أنه يأتي بالسلام المأمور به في الصلاة ثم يأتي بسجود السهو. ولا أقل من احتمال انصراف دليل وجوب سجود السهو إلى فرض كون الصلاة صحيحة، فلو كانت الصلاة فاسدة فتجد براءة عن وجوب سجود السهو. هذا تمام الكلام في المسألة 63. أما الكلام في المسألة 64 فهو أنه إذا شك المكلف في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن كان في محل السجدة يبني على أنه لم يأتي بأكثر من سجدة واحدة عملا بالاستصحاب وقاعدة الاشتغال، فيأتي بسجدة ثانية ولا شيء عليه. وإن كان قد تجاوز عن محل السجدة بأن دخل في القيام مثلا ثم علم إجمالا إما سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين أو سجد ثلاث سجدات، فحيث يحتمل أنه أتى بوظيفته لا أقل ولا أكثر، فتجري قاعدة التجاوز لإحراز إتيانه بالسجدة الثانية كما يجري استصحاب عدم إتيانه بالسجدة الثالثة ولا شيء عليه. وهذا واضح لا كلام فيه، إنما الكلام والإشكال فيما إذا علم أنه إما سجد سجدة واحدة أو فسجد ثلاث سجدات لم يسجد سجدتين. فإن كان في المحل طبعا يأتي بسجدة أخرى ولا شيء عليه لانخلال العلم الإجمالي باستصحاب عدم إتيانه بأكثر من سجدة واحدة. وأما إذا حصل له هذا العلم الإجمالي بعد تجاوزه عن محل السجدة فيقول صاحب العروة أنه إذا كان قد دخل في ركن آخر بأن دخل في الركوع مثلا فيجب عليه بعد الصلاة قضاء سجدة وسجود سهو عملا بالعلم الإجمالي إما بنقيصة سجدة فيجب قضاؤها أو زيادة سجدة فيجب سجود سهو لها. وأما إذا حصل له هذا العلم الإجمالي قبل أن يدخل في الركوع فيجب عليه الرجوع والإتيان بسجدة يهدم القيام يجلس ويأتي بسجدة واحدة ولا شيء عليه. وهذا يعني أنه في هذه الصورة أيضا يرى صاحب العروة أن قاعدة التجاوز لنفي نقيصة سجدة تتعارض مع استصحاب عدم زيادة سجدة ثالثة. وبعد معارضتهما أوجب هدم القيام وتدارك سجدة، لكنه لماذا لم يوجب سجود سهو بعد الصلاة بمقتضى العلم الإجمالي، بينما أنه في فرض حصول العلم الإجمالي بعد الركوع أوجب كلا الأمرين، أوجب قضاء سجدة وسجودها، قضاء سجدة وسجود سهو للعلم الإجمالي إما بنقيصة سجدة فيجب قضاؤها أو زيادة سجدة ثالثة فيجب سجود سهو لها. فلماذا صاحب العروة في العلم الإجمالي قبل الركوع لم يوجب إلا تدارك تلك السجدة، مع أن العلم الإجمالي هنا موجود إما بوجوب تدارك سجدة لو كانت السجدة الثانية فائدة، لو كان قد أتى بسجدة واحدة، أو وجوب سجود سهو لو كان قد أتى بثلاث سجدات. فلماذا هنا صاحب العروة لم يوجد إلا تدارك سجدة؟ ليس وجهه إلا أنه لو تدارك سجدة فيعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود سهو لزيادة سجدة. ليش؟ لأنه لو كان قد أتى بثلاث سجدات قبل القيام فبتدارك سجدة أخرى كان قد أتى بأربع سجدات وبطلت صلاته. ففي فرض زيادة سجدة ثالثة تكون صلاته باطلة بتدارك تلك السجدة، التي أتى بها بعد هدم القيام، لأنها صارت سجدة رابعة. فيعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود السهو، وليس عليه إلا تدارك سجدة. لكن الصحيح أنه في كلا الفرضين، يعني سواء حصل له العلم الإجمالي قبل دخوله في الركوع أو حصل له العلم الإجمالي بعد دخوله في الركوع، لا يجب عليه إلا سجود سهو، لا يجب عليه تدارك تلك السجدة أو قضاؤها. ليش؟ لأن قاعدة التجاوز تجري بالنسبة إلى السجدة الثانية بلا معارضة، وذلك لأنه لا يوجد أي أثر عملي لاستصحاب عدم زيادة السجدة الثالثة، وذلك لأنه إن علم بالنقيصة أو الزيادة بعد الدخول في الركوع فيعلم تفصيلا بوجوب سجود سهو، إما لنقيصة سجدة أو لزيادة سجدة، فالعلم التفصيلي يتعلق بوجوب سجود السهو، فينحل العلم الإجمالي، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية بلا معارض. نعم، لو التزمنا بأن وجوب سجود السهو لنقيصة سجدة عنوان قصدي فيمتاز عن وجوب سجود السهو لزيادة سجدة كصلاة الظهر والعصر، حيث أن صلاة الظهر تمتاز عن صلاة العصر بالقصد، فكذلك إذا التزمنا في المقام بأن سجود السهو لنقيصة سجدة يمتاز عن سجود السهو لزيادة سجدة بالقصد، يعني يكون سجود السهو من العناوين القصدية بلحاظ موجباته، فهنا لا ينحل العلم الإجمالي، لأننا نقول إنا نعلم إجمالا إما بوجوب قضاء سجدة وسجود سهو بنية نقيصة السجدة، أو بوجوب سجود سهو بنية زيادة سجدة، فما ينحل العلم الإجمالي ويبقى منجزا. ولعل هذا منشأ كلام صاحب العروة حيث حكم بمنجزية العلم الإجمالي وأوجب الاحتياط بقضاء سجدة وسجود سهو بنية ما في الذمة. صاحب العروة لم يذكر التعبير أنه يسجد السهو بنية ما في الذمة، لكنه واضح، وقد ذكر نظير ذلك في مكان آخر حيث قال يسجد سجدة السهو بنية ما في الذمة. ولكن حيث أن الصحيح عدم كون سجود السهو بلحاظ موجباته من العناوين القصدية، نظير الوضوء، الوضوء وإن كان عنوانا قصديا، لكن بلحاظ ما يوجب الوضوء من النوم أو البول لا يكون عنوانا قصديا. يتوضأ بنية التطهير من البول أو بنية التطهير من النوم، لا هذا مو لازم. سجود السهو ليس بلحاظ موجب سجود السهو عنوانا قصديا، فإذا هذا الوجه لعدم انخلال العلم الإجمالي غير ثابت، فالعلم الإجمالي منحل. هذا إذا كان العلم الإجمالي بنعيقة سجدة أو زيادة سجدة حاصلا بعد الدخول في الركوع. وأما إذا فرضنا حصول هذا العلم الإجمالي قبل الدخول في الركوع فهنا أيضا نقول تجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا معارض، وذلك لأن استصحاب عدم زيادة السجدة الثالثة لو جاء فإنما يجري لأجل أثر عملي، ونحن ندعي أن جريانه يساوق انتفاء الأثر العملي له. لماذا؟ لأنه لو جرى استصحاب عدم زيادة السجدة الثالثة فهذا يعني سقوط قاعدة التجاوز في السجدة الثانية، لأن فرض جريان الأثر في أحد طرفي العلم الإجمالي يساوق سقوط الأصل في الطرف الآخر لاستحالة الجمع بينهما. فإذا سقطت قاعدة التجاوز في السجدة الثانية فلو لم يعتني ومضى في صلاته فيحكم ببطلان الصلاة، وإذا رجع فتدارك تلك السجدة يعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود السهو لزيادة السجدة. ليش؟ لأننا ذكرنا أن فرض زيادة السجدة الثالثة يساوق بطلان هذه الصلاة بعد تدارك سجدة أخرى، لأنه يصير أربع سجدات. وهذا هو الوجه في عدم جريان استصحاب عدم زيادة سجدة، لا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو، إما لزيادة سجدة أو لزيادة القيام الذي هدمه. توضيح ذلك أن السيد الخوئي ذكر في توجيه عدم جريان استصحاب عدم زيادة سجدة قال هذا المكلف يعلم تفصيلا بوجود سجود سهو، لأنه لو أتى بثلاث سجدات قبل القيام فوجب عليه سجود سهو للسجدة الثالثة، وإذا لم يأتي بثلاث سجدات قبل القيام فيعني ذلك أنه أتى بسجدة واحدة قبل القيام، لأن هذا هو الفرق، إما أتى بثلاث سجدات قبل القيام أو لم يأتي إلا بسجدة واحدة. فإن أتى بثلاث سجدات وجب سجود السهو للسجدة الثالثة، وإلا فهو قام قبل الإتيان بالسجدة الثانية فوجب سجود السهو لأجل زيادة القيام. هذا الكلام من السير الخوئي إشكاله أنه لو تدارك السجدة فيعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود السهو لأجل زيادة السجدة الثالثة. هذا هو المنشأ في عدم جريان استصحاب عدم زيادة السجدة الثالثة، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية بلا معارض. يقع الكلام في المسألة 65. يقول صاحب العروة أنه إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان. هذا يعني أن صاحب العروة بالنسبة إلى الجاهل بالحق يستشكل في جريان حديث لا تعارض، بلا فرق بين أن يكون جهله قصوريا أو تقصيريا، بينما أنه في من اعتقد صحة قراءته ثم تبين له بطلانها ثم تبين له خطاؤها التزم بصحة الصلاة. وما أدري إذا كان صاحب العروة يستشكل في جريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل بالحكم، فلماذا حكم بصحة الصلاة في من كانت قراءته ملحونة ولكنه كان يعتقد صحتها؟ فإنه هم جاهل بالحق. وكيف كان جريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل بالحق محل الخلاف بين العلماء، ونسب إلى المشهور عدم جريانه، ولكن الصحيح هو جريانه في حق الجاهل بالحق أيضا. فإن المشهور استندوا إلى عدة وجوه لا يتم أي واحد منها. الوجه الأول ما يقال من أن شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل يعني اختصاص جزئية غير الأركان بالعالم بتلك الجزئية، اختصاص جزئية غير الأركان بالعالم بها، واختصاص الحكم بالعالم به محال. وهذا ما استند إليه المحقق الحائري في كتاب الصلاة. وقد يجاب عن هذا الإشكال بأننا نلتزم بإطلاق الجزئية في حق الجاهل، مثلا السورة جزء، لكن الصلاة مع ترك السورة جهلا مسقطة للواجب، يعني من قبيل المسقط وليس من قبيل الامتثال. فإذا الواجب في حق الجاهل هو الصلاة مع السورة، وليست جزئية السورة مختصة بالعالم بها. لكن الجاهل لو أتى بصلاة فاقدة للسورة فيسقط تكليفه للصلاة الواجبة، وهذا لا محذور فيه. هذا الجواب غير صحيح، لأن الظاهر من الأدلة أن حديث لا تعاد ليس بمنزلة المسقط، فإنه ورد في الرواية أن السنة لا تنقض، لا تنقض الفريضة، قضية عدم انتقاض الفريضة لا قضية سقوط التكليف فقط. أو ورد في رواية أخرى إن ترك القراءة غير متعمد تمت صلاته، فقد تمت صلاته. فهذا الوجه غير صحيح، لكن نحن نقول أولا لا محظور في اختصاص حكم بالعالم به على حد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. يقول المولى تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل، هذا لا محذور فيه أبدا، فإن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي، وأما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فلا محذور فيه، لأن العلم بالجعل يتوقف على الجعل الكلي، والجعل الكلي لا يتوقف على الحكم الفعلي، الجعل الكلي ينشئه المولى مباشرة ثم يعلم به المكلف، فإذا علم المكلف بهذا الجعل تحقق موضوع الحكم الفعلي بحقه، فالحكم الفعلي توقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل لم يتوقف على ذات الحكم الفعلي، وإنما توقف على الجعل الكلي على نهج القضية الحقيقية. وقد ذكرنا في محله أن هذا لا يختص بالجعل والمجهول، في الحب والرضا وأشباه ذلك أن يأتي نظير ذلك. يقول واحد إنما أرضى بدخول من يعلم بهذا الرضا في داري، إنما أرضى أن يدخل في داري من يعلم بهذا الرضا. فإذا واحد عربي يقرأ هاي الورقة بمجرد أن يقرأ ويفتهم المقصود يحصل له العلم بالرضا الكلي، فإذا علم بالرضا الكلي يتحقق موضوع الرضا الفعلي في حقه، فيدق الباب ويدخل. وما أدري المحقق الحائرين إذا يستشكل في حديث لا تعاد ويرى ذلك أن مستحيلا في حق الجاهل بالحق، لأنه يؤدي إلى أخذ العلم بالحكم في موضوعه، فماذا يصنع بصحيحة زرارة في من أجهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الإجهار، حيث قال إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته. نص صحيح يقول إن فعل ذلك وهو لا يدري يعني لا يدري بالحق فقد تمت صلاته، وإن فعل ذلك متعمدا عاد الصلاة. كيف يخرج هذه الصحيحة؟ فالإشكال الأول على هذا الوجه هو أن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ممكن إن شاء الله في الليلة القادمة نتكلم عن سائر وجوه. الحمد لله رب العالمين.